الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب يا من لطفت بالأجلة في الأرحام الكفلة، يا رب يا شافي الأمراض والأسقام اشف أمراضنا، يا رب يا عالم الأسرار علم اليقين ارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، الأنس بالله نور صافع، والأنس بغير الله سيف قاطع، وذكر الله دواء وشفاء، وذكر الناس ابتلاء وداء، وعزتك وجلالك يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكرك، وما طابت الآخرة إلا بعفوك، وما طابت الجنة إلا برؤية ذاتك. يا رب نوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي فبكاني، ان الحمام ينوح من خوف النوى، وانا انوح مخافة الرحمن، انا ان بكيت فلن الام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديث. سيدي سيدي ابا القاسم، سيدي ابا القاسم يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طولتها سماء، لم يدانوك في علاك، وقد حال سنا منك دونهم وسناء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الدرس المتم الخمسين والمئة، الزمان العام التاسع الهجري، المكان المدينة المنورة، اللقاء مع سيد الخلق وحبيب الحق. كان المشركون يطوفون بالبيت الحرام عراة الأجسام، فإذا ما سألتهم لم تخلعون ثيابكم عندما تطوفون بالبيت يقولون: انها ثياب عصينا الله فيها فلا يليق ان نطوف وهي على اجسامنا. ثم يزيدون الطين بلة ويقولون: وان الله امرنا ان نطوف عراة. واذا بالقرآن الكريم يرد على هذه الفرية التي ليس فيها مرية، واذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربي بالقسط، واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، الى ان قال تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن ماذا حدث في العام التاسع؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا هذا العام باستقبال الوفود التي تفد على مدينته معلنة اسلامها ناطقة بكلمة التوحيد امام نبيها، واذا بقرار اسلامي يصدر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نائبه الاول ابي بكر الصديق ان يتوجه اميرا على بعثة الحج هذا العام. ولماذا اختار الرسول ابا بكر بالذات؟ لان لابي بكر من الاوليات في الاسلام ما يرشحه لذلك. اوليس هو اول من امن برسول الله من الرجال؟ اوليس هو الذي تنازل عن كل ماله في سبيل اعلاء كلمة الله؟ اوليس هو ثاني اثنين اذ هما في الغار؟ اوليس هو الذي بعد ذلك انابه الحبيب المصطفى ليصلي بالناس اماما والرسول على فراش المرض؟ اوليس هو الذي خرج الرسول ذات يوم ليصلي الفجر وهو مريض فوجد ابا بكر يصلي اماما، ولما احس ابو بكر بخطوة اقدام استاذه الاكبر محمد اراد ابو بكر ان يتأخر عن الامامة، فقال له الحبيب كما انت يا ابا بكر، وصلى وراءه مأموما. ويكفي ان تسمع قول الحبيب المصطفى ما من احد صنع بي جميلا الا وفيته به الا ابا بكر، فاسأل الله ان يوفيه بجميله. ويكفي ان تسمع قول الحبيب المصطفى ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. ويكفي ان تسمع قول سيدنا رسول الله ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. يا معاشر السادة الاعزاء، توجه ابو بكر الصديق بركبه الى مكة المكرمة ليؤدي فريضة الحج اميرا على وفد المسلمين. وبعد ان صار ركب الصديق الى مكة كرمها الله، اذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل عليه السلام يرفرف باجنحة الرحمة على امين الارض والسماء سيدنا محمد ب33 آية من اول سورة براءة. ما هذا؟ انه تحول خطير في منهاج الدعوة، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. وظل الوحي يهبط سلسلا من سلسل الى ان وصل الى قول الله جل في علاه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 33 آية من اول سورة براءة وهنا لا بد ان نسأل سؤالا. اذا كان القرآن الكريم 14 سورة فان هذه الصور كلها بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الله بالبسملة الا صورة واحدة هي صورة براءة. لماذا لم تبدأ هذه الصورة بالبسملة؟ ولماذا عندما نبدأ قراءتها نقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة بدون بسملة؟ لان هذه الصورة عبارة عن اعلان حالة الحرب على المشركين. انها انذار الهي شديد اللهجة، انها الصواعق والقواعد الصاروخية الثقيلة، انها المدفعية البعيدة المدى، انها قواعد العقائد الوحدانية نزلت لرفع الامان من قلوب المشركين، والبسملة نزلت للامان والرحمة، وهؤلاء لا عهود لهم ولا رحمة بهم. ولذلك لما ارسل سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ارسل الهدهد الى بلقيس ملكة اليمن وقال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، قال سليمان للهدهد الذي هو عبارة عن مدير ادارة المخابرات السليمانية، قال له ايها الهدهد الا تريد ان اجرد معك سربا من الحراسة تحرسك حتى تصل من اورشليم الى صنعاء، والمسافة بين اورشليم عاصمة المملكة السليمانية الى صنعاء عبارة عن 1200 ميل، الا تريد ان ارسل معك اسراب حراسة حتى لا يتعرض لك بعض الصيادين؟ فقال له الهدهد بلسان اليقين، يا سيدي وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم. كيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ الهدهد معه بسم الله الرحمن الرحيم اصبح لا يخاف، والامة معها القرآن الكريم كله، ولكنها لما نبذته وراء ظهورها اصبحت تخاف من كل الناس. ضاعت مدينة القدس وضاع المسجد الاقصى، ووزير الشؤون الدينية في اسرائيل يعلن انه سيبني 4 مستعمرات في مرتفعات الجولان، و30 طائرة اسرائيلية تضرب النساء والاطفال في جنوب لبنان وشماله لمدة ساعة متواصلة، وما سمعنا الا كلاما وانشاء، وماتت النساء والاطفال. هدهد لا يخاف لانه يحمل بسم الله الرحمن الرحيم. وأمة تقف أمام 3 ملايين من بغاة البشر، من حصالة البشر من أولاد الأفاعي من اليهود، ومع ذلك تتسول الحلول في كل مكان. يا لبس أيها الإخوة الأعزاء، وتحرك ركب الصديق ونزل جبريل بهذه الآيات. وبعدما فرغ جبريل من قراءتها وتسجيلها على قلب سيدنا محمد إذا به يقول للرسول الأعظم: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا يبلغ هذه الآيات للمشركين إلا أنت أو رجل من أهل بيتك. وإذا بالقرار يصدر من قائدنا الأعظم وصاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد إلى علي بن أبي طالب أن يلحق بركب الصديق ليبلغ هذه الآيات إلى أهل مكة، ويركب علي بن أبي طالب، يركب ماذا؟ يركب طائرة لفافة، يركب طائرة حربية، يركب سيارة فارهة من طراز البيجور أو المرسيدس؟ لا، إنه يركب ناقة رسول الله، وناقة رسول الله أشرف في التواريخ، أشرف في التاريخ من أساطيل أمريكا ومن صواريخ ألمانيا ومن نفاثات انجلترا ومن طائرات فرنسا ومن غواصات روسيا، لان هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. اما صاحب الناقة محمد فكان يعمل للبناء والتعمير. يركب الناقة العظباء، اسمها العظباء، ويتوجه قاصدا ركب الصديق رضي الله عنه. وقبل ان تصل الناقة الى ركب الصديق، اذا بابي بكر يستوقف اصحابه ويقول لهم: قفوا، فاني اسمع رعاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ابو بكر يحمل جهازا للارسال او للاستقبال، ولم يكن ابو بكر يستعمل التلغراف اللاسلكي، فكيف نقل الاثير او كيف نقلت موجات الاثير التي تتخللها الموجات الكهرومغناطيسية، كيف نقلت صوت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الى سمع ابي بكر؟ لا، استغفر الله، انها لم تنقل الصوت الى السمع، انما نقلت الصوت الى القلب، فنقله القلب الى الاذن. انها لغة لاسلك القلوب، انه الصفاء، انها القلوب اذا صفت قال احدها للاخر: يا انا. انها القلوب اذا غسلت بماء الود والمحبة، والتقى الاميران، التقى علي بن عم رسول الله، والتقى ابو بكر الصحابي الجليل، ولما وقعت عيناه على علي ماذا قال له؟ هل حدث بينهما صراع على السلطة؟ ابو بكر امير وعلي لحق به، هل حدث بينهما صراع على السلطة؟ فغضب ابو بكر وقال له: انا الامير فلا شأن لك بي. لا، انهم لم يتربوا في المقاهي السياسية ولا في الشوارع التهريجية، انهم تربوا في مدرسة كان عميدها محمدا. وبهدوء المؤمن وثقة التقي قال ابو بكر لعلي سائلا: اميرا جئت ام مأمورا يا علي؟ ان كنت جئت اميرا فالسمع والطاعة مني لك. الله الله، انها تربية الرسول، انها مدرسة الرسول، انها جامعة الرسول، التي تخرج فيها الزعيم التقي كأبي بكر والمصلح العظيم كعمر والحيي السخي كعثمان والعبقري الفذ كعلي والقائد الجبار كخالد والمحدث الجليل كأبي هريرة والمدرس القدير كابن مسعود والفيلسوف البارع كسلمان والمفتي الخبير كابن عباس. اسأل التاريخ في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات امريكا ولا اوروبا، وانما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. قال علي: بل جئت مأمورا يا ابا بكر فسر بنا على بركة الله. وسار الركب ترفرف عليه رايات السكينة، ووصل الركب الى مكة وادى المناسك، وفي يوم عرفات وفي جموع المشركين وقف علي ليعلم التصريحات الرباعية كما اوصاه نبي الرحمة. انها التصريحات الرباعية التي وضعت النقاط على الحروف، وسمت الاشياء باسمائها، ووضعت الامور في نصابها. قال علي: ايها الناس، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخلن الجنة مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإلى مدته، وبعد ذلك. قال المشركون: يا علي، بلغ ابن عمك ان ليس بيننا وبينه الا ضرب بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم. وتلا عليهم علي رضي الله عنه هذه الايات البينات الكريمة من سورة التوبة، وفيها قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انما المشركون نجس بفتح الجيم، ولم يقل انما المشركون نجس بكسر الجيم، لان هناك فرقا شاسعا بين كسرها وفتحها. اذا قالت الاية انما المشركون نجس، فمعنى ذلك انهم متصفون بالنجاسة. اما اذا قالت انما المشركون نجس، فهم النجاسة ذاتها. هم النجاسة، لان الذي يشرك بالله ينجس قلبه، تنجس عقيدته. ولا بد لنا من سؤال: اذا كان المشركون لن يذهبوا الى البيت الحرام بعد العام التاسع، واذا كان هناك براءة من عهودهم وقطع للعلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية بين معسكر التوحيد ومعسكر الشرك، فان حال التجارة سيصاب بالكساد. اذا برب العزة يطمئن القلوب فيقول: وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. ان خفتم عيلة، العيلة هي الفقر. ان خفتم الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. وقد وفى الله عهده وانجز وعده، فاجرى في ارض الاسلام ذلك السائل الذهبي الاسود، البترول. البترول عصب الصناعات وغذاء الحروب والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية البترول، كان الله قادرا ان يوجده في اي مكان اخر، ولكنه اوجده في ارض الاسلام بالذات، وتعتبر ارض الحجاز ونجد هي اول الدول التي ينبو منها البترول في العالم. ولذلك قال اكبر علماء الناس سيدنا محمد، اكبر علماء الاقتصاد في العالم، قال التمس الرزق في خضاء الارض. التمس الرزق، لا تناموا عن الرزق، لا تناموا عن طلب الرزق. الله تعالى اوجد البحار والانهار، ومع ذلك شعر العباد بأزمة في الأسماك مستحكمة. ولقد ازداد أسايا، وأنا أقرأ هذا الحادث الأليم، سيدة ذهبت إلى إحدى الجمعيات الاستهلاكية بأحد أحياء القاهرة لتشتري لأولادها سمكا، وبينما هي تناقش الموظفة العظيمة في هذه الجمعية غضب غضبة مضرية فضربها بالساطور فقتلها. إلى هذا الحد وصلنا؟ إلى هذا الدرك من الأخلاق هوينا وانحضرنا؟ موظف بإحدى الجمعيات الاستهلاكية خيب الله من انشأها واوجدها ومن عمل بها الى يوم الدين. لقد كانت وبالا علينا هي التي اوجدت جميع الازمات، لحومها تباع لتجار الباطن، واسماكها تباع لعتاولة تجار الاسماك، ودجاجها وطيرها وكل ما فيها يوزع على المحاسيب. ان كان لك بها وسطة فستأكل من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها، وان لم تكن لك معرفة فيها فستقف في طابور طوله شهر وعرضه عشر، وتظل واقفا من مطلع الفجر الى مطلع الفجر. ان هذا النظام مخالف لقول رسول الله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. هذا هو العالم الاول في الاقتصاد وعلمه، هذا هو سيدنا رسول الله محمد. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. وقد اجرى الله عروق البترول في باطن الارض، ومع ذلك لم ننصر به الاسلام، انما صدرناه وصدرنا اسمانه من الاسترلين والدولاروس الى بنوك امريكا واوروبا، الى بنوك امريكا واوروبا، وتنام هناك الارصدة في اعتاب البنوك، في اعتاب بنوك اليهود والنصارى تنام مجندة او مجندة، تنام هناك نوما عميقا، والاسلام في حال تدعو الى الاسى والى الالم، وارض الاسلام تسحب من تحت اقدام ابنائه وتطوى طيا كما يطوى البرق وصرات الغمام. ومع ذلك فالله تعالى يقول وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. معاشر السادة الاعزاء، وبعدما فرغ علي من تلاوة الايات البينات إذا بالمشركين يفكرون قليلا ثم بعد ذلك يعلنون إسلامهم جميعا. وفي العام العاشر من الهجرة كان الحبيب هو رئيس بعثة الحج. سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله، سلام الله عليك يا أبا بكر الصديق، سلام الله عليك يا علي بن أبي طالب، سلام الله عليك يا جبريل يا أمين الوحي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، نحن اليوم مدعوون لزيارة خطين من خطوط الدفاع الجوي الالهي. كلما نظرت في الكون الى اعلى والى اسفله رأيته يسير بحساب دقيق مصداقا لقول خالقه: انا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الارض التي نعيش عليها ثلاثة ارباعها ماء وربعها يابس، ثلاثة ارباعها ماء وربعها يابس. هذا الماء الذي اوجده الله بوفرة وكثرة هو شريان الحياة، وهو يساوي في جسم الانسان 65% من وزنه. هذا الماء الذي اوجده الله على كوكبنا هذا بعضه يصعد ليصير بخار ماء يكون لنا السحب الماطرة، وبعضه يتحول الى جزيئات، وهذه الجزيئات تتحلل الى اصلها من الهيدروجين والاكسجين. ولكن باي فعل يتحول هذا الماء الى اصله ويتحلل الى ما كان عليه؟ امر الله اشعة الشمس فوق البنفسجية ان تحلل بعض جزيئات الماء الى عنصريه الاولين، فلماذا لم تقوى الاشعة فوق البنفسجية على ان تحول بخار الماء الذي يكون السحب الى اكسجين وهيدروجين كما حولت بعض جزيئات الماء؟ اسألوا علماء الطبيعة ماذا كان يحدث لو ان اشعة الشمس فوق البنفسجية تسلطت على بخار الماء فحولته الى اكسجين وهيدروجين. اذا ما كان هناك بخار ماء، وما كان هناك سحب، وما كان هناك امطار، وما كان هناك نبات ولا انسان ولا حيوان، اذا فما الذي منع الاشعة ان تفعل ذلك؟ انه الله. باي سبب؟ اوجب خط الدفاع الجوي وهو الاكسجين. صعد الاكسجين فوق بخار الماء فوقف حائلا بين الاشعه وبين بخار الماء فمنع هجوم اشعه فوق البنفسجيه على بخار الماء. اسالوا العلماء من الذي اوجده في هذا المكان بالذات؟ من الذي هيأ له هذا الخط الدفاعي الاول حتى يمنع الاشعه من الهجوم على بخار الماء حتى لا يتحول بخار الماء الى غازين يطيعان في الفضاء؟ اسالوا علماء الطبيعه من الذي اوجد خط الدفاع الاول؟ لا اقول خط برليف فانه حصن، لا اقول خط ماجنو فانه حصن، لا اقول صور الصين العظيم فانه قابل للتحصين، اما الخط الذي صنعه الواحد الديان فغير قابل للتحصين ابدا. انه خط يتوقف عليه كل مسالك الحياة. الاكسجين هو خط الدفاع الاول الذي وقف حائلا بين الاشعة وبين بخار الماء حتى يمنع اي هجوم مترقب من اشعة الشمس على بخار الماء. اسألوا التاريخ، تاريخ العلوم، اسألوا ان الاشعة تحت الحمراء التي ترسلها الشمس لو وصلت بمقادير كبيرة لأحرقت الأحياء، فما الذي جعلها تصل بمقدار صالح للحياة لا يؤدي إلى الدمار؟ إنه خط الدفاع الثاني. أتدرون ما هو؟ إنه بخار الماء. بخار الماء يحميه خط الدفاع الأول، وخط الدفاع الثاني وهو بخار الماء يحمينا من أشعة الشمس فوق الحمراء. خطان للدفاع، من الذي صنعهما؟ من الذي أوجدهما؟ من الذي أمرهما أن يتخذ القواعد بنظام؟ من الذي أجراهما بترتيب؟ هل تستطيع الطبيعة العمياء أن تفعل ذلك؟ إن الطبيعة لا تعقل. واذا جاءك متفلسف وقال لك اننا خلقنا بالطبيعة فقل له حدثني ما هي الطبيعة، ولن يستطيع ان يعرف الطبيعة ما هي. اسأله سؤالا اخر، هل هذه الطبيعة التي اتخذتها الها لك اهي عاقلة ام مجنونة؟ ان قال لك انها مجنونة فاسأله اانت عاقل ام مجنون؟ ان قال لك انا عاقل فقل له كيف تستطيع الطبيعة المجنونة ان توجد عقلا وهي لا تملك العقل لنفسها؟ ان قال لك انني مجنون فقل له لا كلام بيننا وبينك، لان الاولى بك ان تكون نزيل مستشفى العباسية للامراض العقلية. ان قال لك ان الطبيعة عاقلة فقل له اسميعة هي؟ ابصيرة هي؟ اعالمة هي؟ امريدة هي؟ اقادرة هي؟ احية هي؟ امتكلمة هي؟ اقديمة هي؟ ابقية هي؟ اوحدانية هي؟ امخالفة للحوادث هي؟ اقائمة بذاتها هي؟ ان قال لك نعم فقل له لقد سميتها طبيعة وهي في الحقيقة خالق السماء والارض، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ان قال لك انها طبيعة لا تتصف بصفات الكمال فقل له ان الطبيعة الصماء لا توجد نظاما، وهذا الكون مبني على النظام، وكل نظام لا بد له من منظم، وذلك المنظم هو الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك كان الامام الشافعي يدعو الله ويقول اللهم ايمانا كايمان العوام وابو حنيفة النعمان بن ثابت اراد ان يقف على حقيقة العقيدة، فسأل امرأة عجوزا وقال لها: يا عجوز، ما الدليل على وجود الله؟ وانا اعتبر ان الاجابة التي اجابت بها العجوز لا تقل في التفكير عن الإجابة التي أجاب بها عالم الرياضيات أينشتاين. قالت العجوز لأبي حنيفة: هذا إن الأثر يدل على المسير، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ النظام، النظام، إنك إذا نظرت إلى أي قصر من القصور تأملت في جوانبه وسألت أول سؤال: من الذي بناه؟ فإذا رد عليك أحد الناس وقال لك: أصبحنا فوجدناه قد بنى نفسه بنفسه، فستنظر إليه ساخرا وتقول له: إليك عني فإنك مجنون. فلماذا اعتقدنا بأن القصر مهندسا؟ ولماذا جحدنا من بنى الكون كله؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. خلقنا زوجين، نعم، الحية الخلايا من الذكر والأنثى، وأصل المادة الإلكترونات السالبة والنوايا الموجبة، والأزواج كلها مخلوقة، أما الذي لا زوج له فهو الله الواحد الديان. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، مما تنبت الأرض المملكة النباتية خلايا، ومن أنفسهم خلايا ذكر وأنثى، ومما لا يعلمون الذرة التي اكتشفناها في القرون الحاضرة، مما لا يعلمون ذكر وأنثى الإلكترونات والنواة، أما الواحد الذي لا زوج له فهو رافع السماء بلا عمل. الله احد، الله الصمد. يقولون: اين الله؟ اين عجائبه؟ وذا الكون سفر ناطق وهو كاتبه. يشكون والايمان ملء قلوبهم، ويبدون ما كل العقول تكذبه. عجائب ربي في الانام كثيرة، ولكن جهل المرء لا شك غالبه. هذه عقيدتنا، هذا اسلامنا، هذه وحدانيتنا. الله ربنا، ومحمد نبينا، والقرآن كتابنا، والكعبة قبلتنا. ماذا لو ربينا ابناءنا على اصول الدين والعقيدة؟ ماذا اننا اذا تصفحنا صور المجتمع رأينا من الاحداث ما يندى له جبين الحياء خجلا. اسمعوا ماذا نشرته الصحف عن مستوى الطلبة. طلبة جيل المستقبل، طالب في المنيا يحكم عليه باسبوعين حبس لانه قال لزميلته: صباح الخير يا جميل. طالب يحبس يحكم عليه بسنة مع الاشغال. لماذا؟ لانه سرق من جاره مبلغ وقدره 600 جنيه. طالب اخر يلقى عليه القبض وهو في شهر العسل. لماذا؟ احب جارة الوادي وطلب ابوها مهرا ثقيلا، ولم يجد الطالب ما يدفعه لعشيقته، فسرق 4 سيارات ودفع المهر بعدما سرق اجهزة السيارات، وفي شهر العسل القي القبض عليه وقدم للمحاكمة. ماذا بعد هذا؟ اسمعوا الى ما جرى من سفاح اخر، وما اكثر السفاحين في البلد. انما خفي كان اعظم. هذه الفتاة التي ذهبت الى مدينة المحلة الكبرى لتزور صديقة لها، واعطت العنوان لذئب من ذئاب البشر المصرية، وقالت له عرفني هذا العنوان، وهو امي لا يقرأ ولا يكتب، فاخذها الى الخلاء، ولما رأت في عينيه الغدر وانه يريد ان يهتك عرضها تشفعت له وقبلت يديه وقدميه وقالت له انا مريضة بالقلب ارحمني يرحمك الله، فما لانت له قناة وما شعر قلبه برحمة، مزق ثيابها وهتك عرضها، ولم يكتف بذلك بل ذبحها ذبح الشاة. جرائم، جنايات ما كنا نسمع بها في آبائنا الأولين. وأنا أعتقد أن سبب كل هذا هو الأفلام والأقلام. شعب يقلد وتوجيه فاسد وتربية شاذة وحرية في غير موضعها وسلوك منحرف. شعب يقلد كل شيء ولا يعي شيئا، يقول ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم ولا يخاف ان يأثم، واذا آثم لا يندم. الا ان لي كلمة في حادث قتل هذه الفتاة. ألستم معي ايها الاخوة الاعزاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على سلامة نسائنا عندما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. زوجها، ابوها، ابنها، اخوها، عمها، خالها، محرم. بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ من حرصه على محرم النساء في السفر ان رجلا جاءه وقال يا رسول الله لقد اكتتبت في الجهاد هذا العام، وان زوجتي خرجت تحج بيت الله وليس معها محرم. فقال له الحبيب المصطفى حج معها ولا جهاد عليك هذا العام، حج معها، تذهب لتحج بيت الله، نعم لا بد لها من محرم. ان امراه سالت الامام الفقيه العالم ابراهيم النخعي وقالت له ايها العالم اريد الحج وليس لي محرم يذهب معي، فقال لها الامام لا حج عليك لانك ممن لم يجعل الله له سبيلا. ما هذه الفوضى؟ فتاة تسافر وحدها. ان الرسول حذر الرجال انفسهم ان يسافروا وحده حرصا على سلامته، فقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الرجل الذي يسافر وحده عرضة للشيطان، والرجلان اللذان يسافران معا عرضة للشيطان، اما الثلاثة فانهم ركب وانهم في ذمة الله. اذا كان هذا في شأن الرجال فما بالنا بالنساء؟ ان حرص الرسول على سلامة النساء يدل على مدى تقدير الاسلام لهن، ومع ذلك ضللوا النساء وقالوا لهن ان الاسلام يقيدكن بقيود من حديد. اي قيود؟ اي قيود؟ اسمعوا ما كتبه بعض الفلاسفة في جريدة الاخبار، اسمعوا ما قاله هذا المتفلسف، قال يجب ان نحمي البنات اللاتي يركبن الاتوبيسات من ذئاب البشر. كيف تحميهن يا هذا العبقري؟ اقترح وقال يجب على الركاب ان يلقوا القبض على اي منحرف يعبث بالبنات في الاوتوبيس ويبلغ عنه، وبعد ذلك على المحقق ان ينتقل الى مكتب المبلغ حتى لا يشق عليه في الانتقال. او ندفع للمبلغ واجرة الانتقال كما يجري في امريكا وانجلترا. كل التشريعات يأتون بها من امريكا وانجلترا. كأن الاسلام لم يصلح ان يكون شرعا. زيادة العبقري الفيلسوف يقول يجب حماية البنات الراكبات في طرق المواصلات التي يعتصرن كما تعتصر الليمونة بين أصغاب الرجال. يجب الحماية. والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول رأيت في النار قوما لم أرهم قبل ذلك، نساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت أي كسنم الجمل، يعني يعلين شعور رؤوسهن فتنة، لا يجدن ريح الجنة ولا يشممن ريحها. إن الإسلام نهى عن الاختلاط، وليس هناك علاج الا منع اختلاط الجنسين. واذا كنتم حريصين يا معاشر المسؤولين على كرامة البنات، فلماذا لم تخصصوا للبنات عددا من الاتوبيسات؟ لماذا لم تخصصوا لهن 40% من الاتوبيسات و60% للرجال، بحيث يكون اتوبيس البنات خاصا بهن؟ ان الزحام في الاتوبيس كما يقول احد السفهاء هو الحل الوحيد لمشكلة الزواج. قال احد السخساء هذا. وبعض المجلات الساقطة في القاهرة ترسم امرأة حاملا وبطنها عال، وزميلتها تسألها ما سر علو بطنك، فتقول المواصلات. هذا كلام يقرأ وينشأ ويدخل البيوت، والمسألة في حاجة الى علاج سريع. المواصلات اصبحت تمثل مشكلة نفسية وصحية وخلقية. مشكلة نفسية تعقد الانسان من الذهاب الى عمله. كما قال احد الموظفين، لو اني ذهبت الى عملي ولم اعمل شيئا ولم انتج شيئا فيكفيني انني لقيت العذاب الاليم في المواصلات بيئة وذهابا. ومشكلة صحية اذا كان بينهم مصاب بمرض معدي. ومشكلة المشاكل المشكلة الخلقية، اختلاط اللحم الحرام باللحم الحرام. ما الذي منع المسؤولين ان يخصصوا سيارات للبنات؟ ما الذي منعهم ان يخصصوا لهن سيارات يكتب عليها للسيدات فقط، للنساء فقط، للسيدات فقط، للبنات فقط، اي عبارة. ما دام البنات يخرجن بكثرة، فلماذا لا نعمل عملية عزل بين الجنسين بحيث يركب هؤلاء سيارات ويركب اولئك سيارات اخرى؟ ان النظام في البلاد الاوروبية اذا صعدت سيارة رأيت فيها مراكب لا يركبها الا العجائز فقط. ونحن هنا يموج بعضنا في بعض ويختلط بعضنا ببعض، ورخص اللحم الحرام وغلى اللحم الحلال عند الجفور. والسيد وزير التموين يريد ان يحل المشكلة مع الجزارين حلا وديا. اي حل يا سيادة الوزير هذا؟ هل في مصر من يعرف الحلول الودية؟ مصر التي بلغ فيها خلو الرجل في الشقة الواحدة 1000 جنيه، ونحن في حاجة الى بناء 2 مليون شقة لحل ازمة المساكن. قالوا في الصحف انهم سيبنون 500,000 شقة، بينما الازمة تستدعي 2 مليون شقة. اي ان الشاب الذي يريد ان يتزوج ينتظر 10 سنوات عجاب ليجد له مسكنا يأويه مع زوجته في بيت الزوجية. تحولت المساكن الى شقق مفروشة، وإلى شارهات للأشقياء العرب أي تقضي شهرين أو أكثر بعيدة عن بيتها. وإذا كان اليوم تقدمت سبع بنات فغدا سيلحق السبع سبع أخريات، وهكذا فتحوا الباب للبنات فخربت البيوت. كانت النساء مصابيح البيوت، فلما غادرت البيوت انتصرت المصابيح، فعاشت الأولاد في ظلام الحضانة. ما هذه الحلول الفاشلة؟ وكانوا يناقشون تحريم الخمر في مجلس الشعب. الله حرم الخمر في جميع الأديان شريعة موسى وعيسى ومحمد، حرم الخمر في كل الشرائع، ونحن ما زلنا نناقش أنها حرام في مجلس الشعب. تكلم مندوب الأوقاف والسياحة والصناعة والاقتصاد والمالية والضرائب، تكلموا عن الخمر، وأخيرا خرجوا بأن تحريم الخمر لا يكون بقوة القانون وإنما بتوعية الناس دينيا. كلام فارغ يشخشخ فيه الهواء كما يشخشخ في تمثال رمسيس، كلام لا أصل له، كلام لا معنى له. لو كان تحريم الخمر بوازع التوعية الدينية يا هذا ما فرض الله جلد شارب الخمر 80 جلد. لو كانت المسألة مسألة توعية دينية، أي يا أيها الأئمة والوعاظ قولوا للناس إن الخمر حرام، نقول لمن؟ نقول لرواد المساجد الحمد لله لا يشربون الخمر، نذهب إلى الخمارات نقول هذا الكلام، لشارب الليكير والشمبانيا، لشارب الطفية والكوكتيل، لشارب البراندي ليقوم فيضربك خنجرا في قلبك؟ نقول الكلام لمن؟ لمن نقول ان الخمر حرام؟ وعثمان بن عفان يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله يقول لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله، لتحكم، انزلنا اليك الكتاب لتحكم، لتحكم انت يا محمد، ومن يجيء بعدك ممن يمثل السلطة التنفيذية. قال مندوب وزارة السياحة، وقال مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية، ومندوب وزارة الصناعة، ان الخمر تدخل لنا 7 ملايين جنيه، 7 ملايين ربح القمور. والله تعالى يرد على هؤلاء ويقول لهم بكل صراحة: لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. 7 ملايين ستأخذ معها 70 مليونا تنفق على الامراض المستعصية، تنفق على الغلاء الفاحش. ان الحكيم الالماني سيشل دريت يقول في تقريره: ما رأيت اعظم من محمد ابن عبد الله، ما رأيت اعظم من محمد ابن عبد الله. لقد عجزت الولايات المتحدة الامريكية ان تحرم الخمر على رجال البحارة، وانفقت ملايين الملايين من الدولارات، ولكن محمدا جاء الى مجتمع كان يشرب الخمر في اليوم 5 مرات، فجعل بدل ال5 مرات 5 صلوات في اليوم والليلة. وعندما قال انها حرام اريقت الخمر على جناح الصرع. هذه هي المشاكل التي نعانيها، نناقش ان الخمر حرام ام حلال. الله يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومندوب الوزارات عندنا يقولون: لا، انها تدخل لنا ربحا، تدخل لنا 7 ملايين، لا نستطيع تحريمها. ان الذين يقولون هذا الكلام هم الحريصون على الخمر وشربها، لماذا لم يحاسبوا انفسهم كم مليونا فقدوها في حرب 5 يوليو؟ كم مليون انضاعت في حرب 5 يونيو 11,000 مليون 11,000 مليون ضاعت على النكسة المباركة 11,000 مليون والحساب عسير ما دمنا نحارب الواحد الديان. نساء يعملن مضيفات في البواخر، من الذي يرضى لزوجته ان تعاشر ركاب البواخر شهرا او يزيد؟ من الذي يرضى لاخته ان تكون كذلك؟ من الذي يرضى لابنته ان تكون كذلك؟ تشجيع للنساء على هجر البيوت باي ثمن، تشجيع للنساء على عدم احترام بيت الزوجية، تحريض للنساء في الاعلام يقولون للنساء أأنت موظفة؟ فتقول لا انني ربة بيت، فيقول لها السائل المتسائل انك لا امان لمستقبلك، ماذا تفعلين اذا طلقت من زوجك؟ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. ولماذا تقولين لها عن الطلاق ولا تحدثيها عن دوام عشرة الزوجية؟ لماذا تقولون للنساء تزوجنا لتطلقنا، ولا تقولون لهن تزوجنا لتبقين ازواجا في بيوت الزوجية؟ تحريض على الفساد في كل مكان، حتى اصبحت حال المسلمين يرسى لها حال مفككة، قلوب موزعة، اصبحنا متفرقين فرقة الغنم الشريدة في الليلة الشاتية، كل حزب بما لديهم فرحون، بينما اصحاب الملل الاخرى منظمون ومخططون ويسيرون بنظام وحيد لعلم اكيد ومتين، ونحن في فرقة وضواع. خمر حرام، خمر ام الخبائث، الخمر ملعونة، من شربها ومن باعها ومن ابتاعها ومن حملها ومن حملت اليه ومن اكل ثمنها ومن عصرها ومن اعتصرها، الخمر ملعونة ام الخبائث ودخلها خبيث. لذلك اخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن انها ام الكبائر، فقال ان امرأة دعت رجلا اليها فلما خلت به خيرته بين هذه الاشياء، قالت له اما ان تشرب هذا الكأس من الخمر، واما ان تزني بي، واما ان تقتل هذا الغلام. فاخذ الرجل يحير نفسه ماذا يفعل وباي شيء يبدأ، ايزني بها ام يقتل الغلام ام يشرب الخمر؟ فاختار شرب الخمر، فلما شرب الخمر سكر فزنى بها وقتل الغلام بعد ذلك. الخمر ام الكبائر، الخمر ام الخبائث يا امة الاسلام، الخمر ام الخبائث يا امة الاسلام. ان الذين يقتلون الناس في الجمعيات الاستهلاكية وانما يجري بيننا من خلافات سببه الكيوف، الكيوف، الغني يشرب الخمر والفقير يدخن السجاير، تدخن السجاير لماذا؟ فيقول لك لأحبس، لتحبس ماذا يا آكل الطعمية؟ هل هي في حاجة إلى حبس؟ هكذا، هكذا يعيش المجتمع في فوضى، لا علاج، لا علاج إلا بتحريم ما حرم الله. أغلقوا خمارات، يغلق الله أمامكم أبواب الشر. اغلقوا الخمارات، ولقد عجبت لخمار في هذه المنطقة كتب على باب خمارته رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. وذكرني بقول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها وتفضل حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للولى سكر وانما قال ويل للمصلين. الخمر، الخمر ام الخبائث، ليست الخمر في حاجة الى نقاش. يا اعضاء مجلس الشعب، يا ممثل الشعب المسكين البائس. الخمر حرمها الله وحرمها بعلم. فاذا احتجتم بالسياحة فعلى السائح ان يحترم ديننا قبل ان يعطينا ماله. ان اراد ان يأتي بلادنا فيتمتع بجمال سمائها وهوائها وجوها فمرحبا ونعمة. واذا جاء بلادنا ليشرب خمرنا ويستمتع بنسائنا فاذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها اكفاه. الحلال حلال والحرام حرام ولن نفرط في ديننا وعرضنا من اجل دولارات تدخل علينا بالامراض على بيوتنا وابنائنا. ايها السادة الاعزاء اشهد الله انني قد بلغت. اللهم تشهد اللهم تشهد على بلد فيه الازهر وتشرب الخمر امامه ومع ذلك لم يغضب لله غضبه. يا شيخ الازهر يا مفتي الديار اغضبوا لله غضبه. قولوا كلمة واحدة قولوا حرموا ما حرم الله وإلا فهذه استقالتنا. إذا كنتم حريصين على سكن القصور وركوب السيارات فأنا أقول لكم لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا العدوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك فينتها والزعفران حشيش نابت فيها. يا شيخ الازهر يا مفتي الديار قولا لله كلمة تلقيا بها الله على خير وسلام. قولا ان الخمر حرام واجركما على الله فان لم يستجب لكما فبيوتكما اولى بكما. اللهم انك تعلم انني لا اقول هذا الكلام الا ابتغاء وجهك والا ابتغاء مرضاتك وانت على ما اقول وكيل وشهيد. ايها الاخوة الاعزاء قبل ان افارق مقامي هذا احيط سيادتكم علما بان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة مضت وسنة ستأتي ان شاء الله. وقد يقول قائل انه سيوافق يوم الجمعة والصيام يوم الجمعة مكروه. والاسلام يقول اذا كان يوم الجمعة يوافق يوم عرفة او يوم عاشوراء ارتفعت الكراهة وكان صومه ذا اجر عظيم عند الله. فصوموه وامروا اهلكم ان يصوموه. اللهم استر عورات نسائنا. اللهم استر عورات بناتنا. اللهم استر عورات بيوتنا. اللهم امن روعاتنا. اللهم ارفع راياتنا. اللهم انزل السكينة في قلوبنا. اللهم انصر ديننا. واعد المسجد الاقصى الى رحابنا. وحد صفوفنا. ارحم بعثنا. تولى امرنا. احسن خلاصنا. فك اسرنا. احسن ختامنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. سادتي واخواني اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. محمد رسول الله صلوا عليها رجالة ولا الله ما صلى عليه. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لما جاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة رضي الله عنها الى مصر واراد ملك مصر ان يمد يده على سارة. ما توحد الله يا مسلم لا اله الا الله. سأل ابراهيم من دي؟ قال له دختي. قال له دختي. مرات يقول لمراته. لانه لو قال له لمراته يقول له طب تكتب التنازل عنه. اختي مش هتنازل عنه. فمد يده يريد ان يضع يده على سارة. من زمان تاريخنا كويس مع النسوان. فشلت يده. يبست يمينه. فقال لها اعف عني. عفت عنه. فحاول ان يرد يده مرة ثانية فيبس. واخيرا لما لم يستطع شيئا قال لها لقد وهبت لك هذه الجارية لتقوم على خدمتك. واهداها هاجر. السيدة سارة لما خلت هاجر السيدة سارة ما كانتش بتخلف ومضى عليها 80 سنة. ما بتخلفش. انما صحتها كويس. صحتها كويسة لما كانوا بيعمروا كتير. سيدنا نوح عاش مع قوم 950 سنة. يعني لما كان واحد يتوه يقول ياللي ابوه ينادي عليه يقول ياللي شاف حي ارتاح عنده 100 سنة. ما كانوا بيعملوا حالاتنا احنا الواحد من 40 سنة بيسلم العهدة. خلاص اتكسر. اشترى عكاز ونظاره وركب طقم اسنانه وسماعتين في ودانه وكاوتش في رجليه وبقت الحكايه كلها قطار. يعني كلها قطع عيار النهارده. لا كانوا زمان بيعمروا. كان زمان القلوب هاديه ومرتاحه بالله. ما كانش فيه الهم اللي احنا فيه دلوقتي. وما كانش فيه التنافس على الشر والحقد واللي يلاقي غيره في خير يزعل واللي يلاقي غيره في شر يفرح. لا كانت القلوب مطمئنه. كان الواحد بيصلي العشاء وينام مرتاح يفرغ قلبه لله وللصفاء وللهدوء والامراض كلها نتيجه الهم والحزن. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. ولذلك جرب شوي ازعل شوية السكر يزيد. ازعل شوية وروح الضغط يقول لك 250 على البص مش عارف كام. المقام كام والبص كام. ازعل شوية المعدة تتقلب. مفيش نفس للأكل. ولذلك شوف لما قال لها قد جعل ربك تحتك سرية مية تجري وهزي اليك بجذع النخلة وساقط عليك رطبا جلية. طب وانا هعمل ايه بنفسي والشرب ده؟ انا زعلانة يا عيسى. ده انا زعلانة يا مسيح. انا زعلان. الاكل يعمل ايه مع الزعلان؟ قال لها لا من ناحية الزعل ده اطمئني. فاما ترين من البشر احدا تقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم فيه. اللي كلمت يقول لك انت جايبه دي منين؟ سيبيني انا اتكلم في محكمة العدل الالهية في الكبرى. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. السيدة سارة خالد هاجر من مصر. ولذلك المصريين يعتبروا اخوال العرب. يعني العرب يقول لنا يا خالي. ليه؟ لان هاجر مصرية. وهاجر ام اسماعيل. واسماعيل وابو العرب. يبقى احنا اخوال المصريين لان سيدنا ابراهيم خد مننا اتجوز مننا وسيدنا محمد اتجوز من عندنا. اتجوز السيدة ماريا كانت من منيا. من منية الصعيد سيدة ماريا. يعني سيدنا ابراهيم ناسب من هنا وسيدنا محمد ناسب من هنا. وحد الله لا اله الا الله. شوف بقى الاخلاق العالية اخلاق السيدة سارة. قالت له يا ابراهيم لقد وهبتك هذه الجارية فخذها على بركة الله لعل الله ان يرزقك منها الولد. شوف التربية العالية. وبعدين يقول لك ده سيدنا ابراهيم خد هاجر وابنها لان لما خلفت اسماعيل السيدة سارة غارت منها وقالت له انا مش حافظت العيشة معاها. الكلام ده ما ينقالش على نساء الانبياء. الكلام ده ينقال على نجوم السينما والمسرح. انما دول نساء الانبياء.
ده هي لو كانت غرت من حاجه كانت تقول لوحدها لسه هتتخلف منها، طب ما كانت قعدتها معاه وخلاص. في واحده فرصه ان يطلعها بره، انما دي شافت زوجها ما بيخلفش ولف في ولد، قالت يمكن يكون انا اللي ما بخلفش فاخد هاجر فيا لعل الله ان يرزقك منها الولد. امال سيدنا ابراهيم قد هاجر وابنها وداهم ارض الحجاز ليه؟ بامر من الله. انت عارف ان الانبياء بيتحركوا بامر من مين؟ بامر من الله، ولا ينطقوا عن الهوى. ولذلك هو قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا. ليه؟ لان مراتي ساره مغلباني وقالت لي لابد تاخد اساس اي نفي من منفى اللي هناك. لا، ربنا ليقيموا الصلاه. يبقى الامر جاي من مين؟ من الله العلي الاعلى. ولذلك اسماعيل كان رضيعا وهاجر وجدت نفسها مع رضيعها بالقرب من مكان البيت الحرام، وابراهيم يستودعهما الله، فقالت له هاجر لمن تتركنا يا ابراهيم؟ قال لها لله وديعة عند الله. ما قالتلوش بقى اذا كنت مسافر خدني معاك، لا، قالت اذا لم يضيعنا الله ابدا. سقوط الايمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث قائد مع الجيش كان القائد يروح يقول لمراته اني عازم على الجهاد في سبيل الله فاين اللقاء؟ تقول له ان لم يكن في خيمة الاعداء ففي رياض الجنة. قوة اليقين بالله. كان الواحد وهو ماشي الصبح بيودع مراته تقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، اننا نصبر على جوع الدنيا ولا نقوى ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. وهو راجع اخر النهار تقول له يا فلان كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. عندما يصلي العشاء ويدخل حجرة نومه تتزين له بماء الوضوء وتضع من المسك ما تستطيع، وتدخل عليه في غرفة نومه وتسأله يا فلان ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة قضاها وإن لم يكن له قالت له أتأذن لي أن أقوم فأصلي الليلة بين يدي الله رب العالمين. هيا هدية. لا، أبو طلحة الأنصاري لما جاء عند النبي لقى واحد ضيف قاعد مع النبي ضيف، أما أبو طلحة قال للنبي يا رسول الله أكرمني أن أستضيفه أنا، خليه يجي معايا نفسي أستضيف ضيفك عشان يبقى من طرف النبي من ريحة النبي. وخد ضيفه ودخل بيته، الضيف قعد، أبو طلحة سأل مراته ماذا عندنا اليوم من الطعام لنكرم ضيفنا؟ قالت له ما عندي إلا حسنة من الشعير تكفي الأولاد. قال لها اشغلي الاولاد حتى يناموا جوعا واحضري ما عندك من الطعام لضيفنا. قالت له سمعا وطاعة. خلاص ادت الشعير وقعدت تقص على الاولاد بقى مش زي نسائنا اليومين دول ابو رجل مسلوقه وابو طبالي وابو غراره ولا لا. الكلام اللي بيعلم الواد الجبن من صغره يمشي كده في حته فاضيه يقول لك انا شفت عفريت. عفريت ايه يا ابني؟ ده انت اللي عفريت. هو العفريت يقدر يبص لك دلوقتي؟ ده انت غلبت العفاريت. ولذلك الموضه الجديده بتاعه اللي عليها اسياد واللي عايزه صفار، مش معنى نسائنا احنا اللي عليهم عفاريت؟ ما فيش واحده انجليزيه بتقول عليها عفريت ولا واحده امريكانيه بتقول عليها عفريت. ليه؟ مش معنى نسائنا احنا اللي دايما اعصابهم تعبانه والعفاريت ركباه وهم يركبوا اكبر عفريت بلوك الجنرال؟ قال هم يركبوا شمهورش نفسه. عفريت ايه؟ عفريت ايه بس اللي عليه؟ عفريت ايه ده؟ هي بس عايزه تعلن الحرب عشان يمكن كانت عايزه جلابيه ولا عايزه خمسه ولا عايزه هباب من اللي طالعين فيه النهارده، الفستان بلون الرصيف والرصيف بلون العربيه والعربيه بلون الشنطه، والدنيا بقت كلها مظاهر. حتى اللي بيطلع الحج يقول لهم اكتبوا غيروا اليافطه، اكتبوها الحج فلان واكتبها بالقص السلف. انا اعرف واحد حج ثلاث مرات بعت لواحد جواب فبيقول له المرسل الحاج 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 فلان، قال لي انا مش عايز يفوت ولا مره. يفوت ليه؟ حياتنا بقت كلها مظاهر. العبادة مظاهر والأفراح مظاهر والمهاتم مظاهر. عقل أحد اتحكت للعيال قصص المجاهدين وهو خد الشعير وقدمه لضيفه وبعدين انتصر لمبة بتسأله انت بتطفي اللمبة ليه؟ قال لا حتى لا يراني الرجل وانا ممتنع عن الطعام. انا هعمل ان انا باكل ان انا مش هاكل، انا عايز هو ياكل الاول، انما انا هعمل ان انا باكل وبهضم الاكل باسناني واكل الضيف واكرم الضيف وانام واستيقظ قبل الفجر. انا عايزك توحد الله لان الايام الاوائل من شهر ذي الحجه دي ايام مباركه. يا ريت ربنا يقدركم وتصوموا من اول بكره لغايه يوم الجمعه، لان ربنا بيضاعف العمل في هذه الايام. والنبي قال ما من ايام العمل احب الى الله منه في العشر من ذي الحجه. يعني صوموا لغايه يوم عرفه واذكروا الله كثيرا، لان هناك بيذكروا الله بيقول لبيك اللهم لبيك. احنا هنا نذكر الله كثيرا ولا تشبه ذهن، فهم هناك يذكرون الله في الاماكن الطيبة ونحن هنا نذكر الله، وكل مكان يذكر الله فيه فهو طيب. ناموا لغاية ما استيقظوا قبل الفجر وخطيطه وراح يصلوا ورا سيدنا النبي. النبي بعد ما صلى بص لابو طلحة كده وقال له يا ابا طلحة ماذا فعلت بضيفك؟ قال له خيرا يا رسول الله. قال له لقد عجبت لفعلك السماوات العلى. دي حاجة رضا عند ربنا ابدا. راجل وكل ضيفه شوية شعير، الكريم يجود بما عنده. السماء فيها حال الطوارئ عشان واحد كرم ضيفه. ما هو الكرم، الكرم هو البساطة، انك انت تجيب اللي عندك بس يكون برضا لك. انما انا رأيه اللي حيجيني لما تروح تجيب علبة سلمه وجبنا بيضة وجبنا دبلي كريم وجبنا فسفة وجبنا نيكسون وجبنا نيكسون وجبنا فورد. لا 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 لا، انت علم فينا الجبن ليه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الجبنه دي كلها؟ وبعد ما تعمل العمليه دي تعقد جلسه طارئه مع مراتك في المطبخ، تعالى احسبي معايا العشاء اللي اتعشاها الراجل اللي يسمم ده، انا عارف كتلته سودا ولا لا، دي هو تمحيدك علينا مننا مصيبه. تتصوري 120 ساعه؟ يا ريتك كنت كلفت له شويه فول وطعميه في شيلن وكوباية شاي بثلاثة سعر. الناس النهاردة المزاج بتاعها اغلى من الاكل النهاردة. يا ريت يا ريت. وبعدين كان كلهم برضا نفس، انما هتقعد بقى تعمل عليه محضر هيصرف الاكل باستقبال اللي مرتاش. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. دول كاتبين عن واحد في الاهرام بيقول انا مرتبي 100 جنيه ومع ذلك ما رضاش اشتري كيلو اللحمه ب 140 سعر. ما صحيح اشتري 140 سعر ليه؟ ولذلك انا بقترح ان احنا نعيش زي ما كانوا معيشينا في السجن، يوم السبت والحد بصاره، ويوم الاثنين عسل اسود حامض، ويوم الثلاث ترفيه. انت عارف الترفيه ايه؟ طعميه طعميه. ها ويوم الاربع كشري، يوم الخميس عدس، يوم الجمعه اي حاجه بقى تبقى تتصرف انت. انما اللحمه دي تفوت على الجزار تقول له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني نظم حياتك على انك ما تنعش الدنيا هم بقى، يعني سلمها لله. والحمد لله الذي بارك لنا في الفول، اعظم نعمه من الله بها علينا. ولذلك الراجل اللي كل يوم يجيب لمراته فول قالت انا زهقت من حكايه